بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة حول اغتنام مواسم الخيرات، لأن الخيرات الباقيات الصالحات هي التي تبقى مع الإنسان عند رحيله إلى الممات. واعتبروا بما يجري من حولنا، ذلك الذي يموت وقد طغى وتجبر وسفك الدماء وآذى الخلق وظلمهم، انظر كيف ينظر إليه على أنه طاغوت متجبر. يفرح الناس بموته لأنه ظلم رفع عن أهل الأرض، فهم يفرحون بزوال مثل هذا الطاغوت. وفي مقابل هذا كل عامل خير مسابق إلى الخيرات تجد ذكره حسنا، وهذا عام في عباد الله أجمعين. ما هو الميزان بين هذا وذاك؟ هو ميزان الرباني واحد، لا يجامل ولا يحابي، لأنه ميزان رب العالمين الذي جعله الله عز وجل في بني آدم جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن ثم صارت الحياة عبرة، وصارت الأحداث مليئة والله بالعبر العظيمة. انظروا إلى ما يجري من حولنا من أحداث وثورات وسقوط أنظمة وطغاة وتغير أحوال، انظروا إلى هذا، وانظروا إلى حكمة الله عز وجل في عباده. الأمر ليس بالأمر اليسير ولا السهل، وإنما هو أمر جلل. وتلك آيات الله عز وجل في عباده لمن اعتبر واتعظ، بينما هذا الإنسان هو وأولاده وحاشيته في عز، ليس بعده عز وملك وجاه وسلطان وأموال. أموال أينما حل في بلد فله فيه قصر، وله فيه حساب بنكي، وله فيه تجارة. ظن في يوم من الأيام أن الدنيا ضحكت له ولن تبكي أبدا، واستيقن في داخل نفسه أن هذه الحال التي وصل إليها إنما أوتي إياها لعلم عنده ولمنزلته، فظن أن هذه الحال لا يمكن أن تنقلب إلى ضدها في يوم من الأيام، فنسي ربه فظلم وغفل وتعدى وتجبر. وكم لمثل هذا من نماذج، كم لمثل هذه الحالة من نماذج إذا وصل الإنسان فيها إلى مستوى من المنزلة أو المكانة أو السلطة أو المرتبة أو المال أو الثراء أو الشهرة أو غيرها، أنسته دنياه آخرته، فغفل. وتحقق فيه قول الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظروا إلى مثل هذه النماذج. واحد من هؤلاء جمع الأموال والمجوهرات والعملات حتى إذا انخفضت عملة لا تنخفض العملة الأخرى، لكن والعياذ بالله طغى، حارب دين الله في تونس، حارب دين الله عز وجل، حارب الناس في عباداتهم. أما محاربته للدين ونشر العلمانية والفساد الخلقي والدعارة وحرب الإسلام وحرب العقيدة، فهذا كله على مستوى الدولة، ثم انتقل إلى محاربة الإنسان في دينه، ذلك الذي يريد أن يغلق على نفسه ليعبد الله يراقب ويحارب. وضاقت على المسلمين هناك الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فجاء الفرج من الله بآية من آياته. يخبرني أحد الإخوة من تونس يقول إنه لما ذهب إلى المطار كان سيرسل أولاده وأمواله ويبقى، لكن ما الذي جرى؟ لحظات وإذا به يركب معه، فركب الطائرة ولم تهيأ، وأنتم تعرفون أن الطائرة في العادة تهيأ بماء وأكل، وأي طائرة ترتحل لا بد أن تهيأ بهذه الأشياء، لكن نظرا للسرعة ركب هو وأولاده وبعض أحفاده. قال: فلما طرت بهم الطائرة وإذا بأحد أطفاله يبكي يريد أكلا، فيخاطب المضيفين والمضيفات: هل عندكم من أكل؟ قالوا: ما عندنا شيء. تصور هذه الحالة التي وقعت. ما عندكم أكل؟ يعني بسكويت، قطعة حلاوة، قطعة شيء؟ هذا الطفل يبكي، قال: ما عندنا شيء. والطائرة نصفها مليئة بالذهب والمجوهرات، لأن الذهب والمجوهرات ثقيلة الحمل، لو أخذ منها قليلا يمكن لا تتحمله الشاحنات. وإذا به يأمر بالنزول في مالطة حتى تتزود الطائرة بالمأكولات وبغيرها، فينزل ثم يطير مرة أخرى، وإذا بأعز الناس وأقرب الناس إليه من الصليبيين في أوروبا الذين دعموه دعما قويا ورأوه يمثل النموذج لحرب ما يسمى بالأصولية والإرهاب، يطلب النزول عنه عندهم، وإذا بهم يتخلون عنه وهو صديقهم العزيز. طريد في هذه الطائرة في الجو، هذا آية من آيات الله، هذا فيه عبرة لكل إنسان يرتقي في منصب، لكل شاب طموح، لكل امرأة مسلمة تركض وراء الدنيا وتنسى الآخرة. أهذه هي الدنيا؟ أهذه هي الدنيا التي تنتهي بمثل هذا إلى مثل هذه الحالة؟ أن يكون طريدا يبحث عن مأوى. ولربما عجوز في كوخها تلك الساعة في أحد أدغال أفريقيا هي أحسن حالا واطمئنانا منه وهو في طائرة. إذن فيها عبر وعظات، هذه المتغيرات فيها عبر. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى، وانتبهوا لهذه الآية في سياقها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتبهوا للفظتين في هذه الآية، سياقهما عجيب. الأولى تؤتي الملك من تشاء، والثانية وتنزع الملك ممن تشاء. الأولى تؤتي الملك، يؤتي الإنسان أحيانا الملك ببساطة بسهولة، وأحيانا ما كان يفكر بالملك، وإذا بهذا الذي كان قبله توفي فجأة وإذا به ينال الملك. وهذا وقع لكثير ما كان يظن، وإذا به ملك. تؤتي، فإيتاء الملك من الله عز وجل يأتي أحيانا بسهولة ببساطة بدون مشكلات. لكن شوف، وتنزع، شوف نزع الملك وتنزع الملك. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في والعياذ بالله قصة الموت أن الفاجر أو الكافر والعياذ بالله ينزع منه روحه، أعني ملك الموت ينزع روح هذا الفاجر نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. وتنزع الملك ممن تشاء، وفعلا تلاحظون أنها تنزع منهم نزعا، فيه مشقة وفيه والعياذ بالله خوف وكمد وحسرة. هذه آية من آيات الله عز وجل. وطاغوت آخر هو وأولاده تلاعبوا بكل شيء وأنفقوا المليارات في السبيل في سبيل الدفاع عن ملكهم لما اتهموا. تصور الطائرة التي اتهموا في إسقاطها، دفعوا لكل فرد مات في تلك الطائرة 40 مليون دولار، كل فرد دفعوا له 40 مليون دولار، يعني حول 110 مليون ريال لكل فرد دية، وفي مقابل الاتهام. ورضيت عنهم أوروبا، وصار الزعماء الأوروبيين أيضا يأتون إليهم لمصالحه. لكن لما أرنا الله عز وجل بتغير الحال وإذا بهم يطاردون كالجرذان، أليست هذه آية من آيات الله عز وجل؟ إذن هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، ولا يمكن أن تستقيم لأحد أبدا. فالعبرة الكبرى لأمتنا، لشبابنا، لكل من والله الله ولي وولاية من ملك أو رئيس أو زعيم، عبرة، انظر شاهد، هذه هي الدنيا، لا يبقى إلا ما قدمت، ولن يبقى معك إلا ما أسلفت من عمل الخيرات. أما الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. انظر ماذا يجري في سوريا، أسأل الله أن يعجل بفرج إخواننا في سوريا، وأن ينزل في هذا الطاغوت النصيري البعثي وبمن معه عذابه ورجزه عاجلا غير عاجل. والله يا أيها الإخوة إن المآسي عند إخوانكم في سوريا والله إنها لا أحد يتصورها. أهون ما فيها، أهون ما فيها، إذا دخلوا شقة الواحد ماذا يصنعون؟ يخربون الشقة من أولها لآخر. هذا إذا لم تكن قصدا، هذه الشقة السليمة يكسرون الدواليب، يطلق رصاص على الغسالة ورصاص على الثلاجة ورصاص على الفرن ورصاص على الآلة القديمة. هذه أسر مستورة، من أين ذهبت بتأثث من جديد؟ الآن الشاب عندنا لا بغي يتزوج، يحن ويون ويطن لين يجهز له شقة بسيطة فيها أثاث بسيط. فكيف هذه الأسرة المسكينة في هذه الظروف؟ لما يصير الفرن خربان والغسالة خربانة والثلاجة خربانة واللي ما أدري إيش خربان، فضلا عاد عن الأثاث الآخر، هذا أهون ما يصنعون. أما اختطاف النساء وقضايا أخرى فهذه أمور والله لا يكاد الإنسان يتحمل أن يتكلم فيها. إذن مواسم الخيرات توقظ، توقظ المؤمنين، توقظ أهل الصلاة الفاعلين للخيرات المقبلين على رب الأرض والسماوات. ومن ثم من كمال هذه الشريعة أنها لا تترك الأمة في كل عام إلا وفيها مواسم. تبدأ بالرباط اليومي 5 صلوات، تتوضأ وتتطهر وتذهب إلى المسجد حبل، شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل عند بابه نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه وجسده أم يصير جسده نظيف؟ 5 مرات في اليوم يغتسل ما يبقى فيه شيء. وكذلك أيضا الصلوات. ثم تأتي المواسم المتعددة. يوم الجمعة يوم مبارك، فيه موعظة وفيه عبرة وفيه عيد للأمة. ثم تأتي المواسم المتعددة، ومنها شهر رمضان، ومنها أشهر الحج، ونحن مقبلون على أشهر الحج في هذه الأيام، خاصة ونحن في هذا اليوم اللي هو اليوم 27 من شهر ذي القعدة من عام 32 و400 ألف. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام وما يستقبل العام عام خير ونصر وعز وأمن واستقرار للأمة الإسلامية، بلدنا وجميع بلاد المسلمين. فتأتي مثل هذه المواسم الخيرة لتوقف الناس. ولهذا لاحظوا معي يا أيها الإخوة في الله، أمر الله عز وجل بالمسابقة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وصف الله عباده المؤمنين بقوله يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه صفات المؤمنين، أنهم يسابقون إلى الخيرات، فإذا جاءت المواسم فرحوا بها واستبشروا. وكيف لا يفرح الإنسان بمواسم الخير ومضاعفة الأجر ومغفرة الذنب ورفع الدرجات والإقبال على الله؟ من هو الذي يزعم أنه غني عن الله؟ أكبر إنسان في ماله أو جاهه أو منصبه، وأقل أحد في حاله ورتبته من بني آدم، من هو الذي يستغني عن هذه المواسم والخيرات؟ من هو إلا إنسان جاهل غافل مستكبر، ونعوذ بالله من الكبر. هذه المواسم رحمة من الله، فهل شعرنا بأن هذه المواسم نحن فرحون بها؟ أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني، هل لدينا شعور أنه بعد يومين تدخل العشر وموسم خير للحجاج ولغير الحجاج كما سيأتي بيانه بعد قليل؟ هل شعرنا بهذا الفرح وأننا نقبل على خير ومواسم هي مجال للمسابقة والمسارعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن القلوب المؤمنة هي التي تستيقظ، فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا ويجعلها قلوبا مؤمنة مطمئنة مخبتة خائفة راجية محبة لربها سبحانه وتعالى. ومن ثم فالقضية الأساسية يا أيها الإخوة في الله بالنسبة لنا ولبيوتنا ولمجتمعنا هو أن ننظر إلى مثل هذه المواسم نظرة كبرى على مستوى العالم، على مستوى الأحداث. اربطها، اربط الأحداث. من الذي يدبر الأمر؟ هو الله. من هو مالك الملك؟ هو الله. من هو الذي إذا شرح صدرك انشرح ولو تخلى عنك العالم أجمعون؟ وإذا غفلت وأعرضت نزل في قلبك ضيقة لا يرفعها ولو كنت أعظم ملك أو تاجر أو صاحب جاه. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. من ثم فإنني أحب قبل أن أدخل في بعض الفقرات التفصيلية في مواسم الخيرات أن أقول لأمتنا، لشبابنا، لأسرنا، لنسائنا، هذه الأحداث ينبغي أن تغير طبيعة تفكيرنا. لا بد أن نغير طبيعة التفكير. يعني ذلك الشاب الذي هو يظن أنه هي القضية قضية مادية، وكيف أنا كما يقال أخترق لنفسي في هذه الحياة بطولة ومستقبل وما أدري إيش، هذه العقلية التي تريد الدنيا مع الغفلة عن الآخرة يجب أن نغيرها. لا قيمة للدنيا بدون الآخرة، لا قيمة للعز ولا للمال ولا للمنصب ولا للوظيفة بالنسبة للشاب بدون أن يكون متقيا لربه يصلي. يعني واحد لا يصلي يساوي لا شيء مهما كان جاهه أو ماله أو غير ذلك. واحد يتساهل في الصلاة لا يصلي قيمته عند الله عز وجل لا شيء، ولو كان عنده قصور وحبور وأموال ورحلات ووا إلى آخره لا قيمة. هذا ميزان الله عز وجل. قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم، لا قيمة لكم عند الله لولا دعاؤكم وعبادتكم لله سبحانه. ما يعبأ الله بقوم أو بأمة أعرضت عن دينها، لا يعبأ الله بها. وكذا الأفراد. فينبغي من خلال الأحداث أن نغير من طبيعة تفكيرنا بصراحة. نعم نقبل على الحياة ونعمرها ونتخصص التخصصات المختلفة، يعني ما بين تخصصات مدنية وعسكرية وطب وهندسة ولغات وحاسب وشريعة وأصول دينين، لكن نقبل عليها ونحن مستمسكون بديننا، لا نجعل تلك بديلا عن ديننا وأخلاقنا وانضباط مجتمعنا أدعو الجميع، أدعو الأسر، أدعو الرجال الكبار والآباء، أدعو الشباب، أدعو أخواتنا المسلمات إلى أن يغيروا من طبيعة تفكيرهم. هذه الأحداث تعطي دروس عميقة داخل النفس البشرية والنفس الإنسانية في طموحها، في كل ما يحوم حولها من طموحات دنيوية، تعطيها مجالا للاستقرار الفكري والمنهجي حتى تخطو خطواتها متأيدة. ثم ننتقل بعد هذا إلى شيء من مواسم الخيرات. نحن مقبلون على هذه العشر، نذكر لكم أيها الإخوة جملة من هذه المسائل. الأول فضل العشر، وهذا سمعتم أكثر من مرة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أنفق ماله ومات شهيدا. وهذا فضل من الله عز وجل. فهذه العشر تبدأ من ليلة واحد، من مغيب ليلة واحد. وتعرفون أنه أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه إن شاء الله تعالى يوم الخميس ليلة الجمعة يتحرى الهلال، لأنه يوم الجمعة يحتمل أن يكون واحد من ذي الحجة، ويحتمل أن يكون من 30 من ذي القعدة. فإذا أعلن وهم إن شاء الله لن يتأخروا، فمن حين إعلانه إن كان يوم الجمعة هو واحد يكون دخلت العشر، دخل الفضل. العمل الصالح مطلق، وهذا من فضل الله. ليه؟ قالك من فضل الله عز وجل لأن الناس يتفاوتون في العمل الصالح. منهم من أعطي في الصلاة والعبادة، منهم من أعطي في قراءة القرآن، منهم من أعطي في ذكر الله، منهم من أعطي في الإحسان إلى المساكين، منهم من أعطي في الصيام، منهم من يجمع أكثر من خير. لكن ينبغي أيها الإخوة في الله أن نستحضر أنك في موطن العمل الصالح خير وأحب إلى الله في هذه العشر. فلذلك لا بد أن تفكر مع دخول هذه العشر بعمل صالح. قد تكون حالك المادية مثلا صعب، أنك مثلا أو لا تجد فقيرا أو كذا، عندك مجالات أخرى، اذكر الله، ادعو الله بوسيلة تقنية ولا غير تقنية، ادعو إلى الله عز وجل، زر قريبا، تحنن لوالديك، يعني إنو نية أنك عند في هذه العشر أنك تبر بوالديك برا تكون فيه صادقا، هذا عمل صالح. أما إذا امتد ذلك إلى الإحسان إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى إغاثة إخواننا المبتلين، والله يا أيها الإخوة في الله إن هذا الابتلاء لهو أمر عجب لا يكاد يدركه من عاش في رخاء كما نعيش. ونسأل الله يديم علينا النعمة وأن يرزقنا شكرا. إذن هذه القضية الأولى، المسابقة، دخلت العشر سارع، إن شئت تصوم صم. الأيام بعضها يوم يومين، تتصدق، تفعل الخير، الحمد لله الخير متنوع. ثانيا، من الأمور العامة، هذا لعموم المسلمين، هذه العشر لعموم الأمة الإسلامية، من الأمور العامة لعموم الأمة الإسلامية يوم عرفة. طبعا بالنسبة للحجاج لها مكانة، له مكانته عنده، بل قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أما من لم يحج فالأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها عندها هذا اليوم العظيم، وفضله كبير، وخاصة صيامه يكفر سنتين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. يوم واحد يكفر سنتين، وفضل الله عز وجل واسع. إذا كان يوم عرفة نحرص على صيامه إذا لم نكن حاجين. أما الحاج فكثير من العلماء يقول لا ينبغي صيامه حتى يتقوى على العبادة والدعاء والحمد لله. فنحرص إذا لم نكن حاجين على أن نصوم هذا اليوم ونكثر فيه من ذكر الله عز وجل والمسابقة إلى الخيرات ونحو ذلك. الأمر الثالث العام الأضاحي، والأضحية سنة مؤكدة، والإنسان إذا كان عنده والدين وعنده أخوان أو كذا يجوز أن يضحوا واحدة عن الجميع، فيجوز واحد يضحي ويشرك، لكن الممنوع الاشتراك. مثلا أنت وجارك مثلا ما تقدرون تشترون ذبيحة، فما يمكن تتفق أنت وجارك تقول أنا وإياك نشترك في ذبيحة وكل واحد منا يدفع 500 ريال 600 ريال ونشتري أضحية، نقول هذا لا يجوز. لكن أن تشرك الوالد وأولاده وإخوانه إذا كانوا في بيت واحد، وشرك والديه إذا كانوا أموات، وأولاده وأولاد أولاده، جائز. انتبهتم للفرق بين المسألتين؟ والأضحية سنة مؤكدة، والعبادة فيها بإنهار الدم، وهذه نقطة غفلنا عنها. أنتم معي ولا لا؟ نقطة غفلنا عنها، إنهار الدم. لذلك الحقيقة كون الذبح يكون في غير البيوت هذا أنسى أطفالنا، أنسى أسرنا، إنه إنهار الدم الذبح هذا عبادة. قبل أن يكون موضوع أكل وما أكل، لحم وما لحم، وأضاحي وتتصدق، لا، إنهار الدم هذا بالعبادة، لأنك أنت الآن تذبحها لله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة نتذكرها ونعلم أن هذه العبادة والطاعة والأضحية ليست فقط مجرد ذبيحة. بعض الناس صار يوصي بالأضحية مثل ما يوصي بالذبائح طول السنة، وحكوا لنا العام الماضي أنهم أرسلوا يوم عرفة السائق أن يشتري لهم 5 ذبائح، قالوا علشان نذبحها. راح السائق بالسيارة الكبيرة واشترى يوم عرفة 5 ذبائح وعلى المسلخ ذبحها يوم عرفة، بناء على ايش؟ بناء على العادة، يا فلان رح اشتر لنا ذبيحة وقطعها وجبها لنا ناكلها. الرجال ذبح 5 ويلا بها الكراتين، ما شاء الله ما دري ولا يدخل عليهم الرجال منتصرا. وطبعا هي لحم وأكل، لأنها ليست في وقتها، ووقتها إنما يكون بعد الصلاة في يوم العيد، قبلها لحم من اللحم. فهذا جزء من المشكلة التي نعيشها، وهي إنه كأننا نشتري لحما، خاصة في هذه البلاد والحمد لله التي أنعم الله عليها بالخيرات، فصار الكثير يأكل اللحم طول السنة. وإلا والله ففي بلاد الإسلام من عربية وغيرها يتشوقون إلى عيد الأضحى كما كنا نتشوق إليه قبل 40 و50 سنة، ونسأل الله يتم علينا النعمة ويرزقنا الشكر. فالأضاحي للمسلمين، الحاج وغير الحاج، حتى الحاج المتمتع أو القارن الذي يهدي لحجه أيضا يضحي، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بواجبة، فمن لم يجد فلا شيء عليه. انتبهوا لهذا، ليست بواجبة، لا ينبغي الإنسان أن يستدين ولا يحمل نفسه تضييق على نفسه وبيته من أجل أن يضحي، لا، إذا لم يستطع والحمد لله. ثم بعد ذلك ينبغي أن يتواصى إخواننا في الأضاحي إلى الإهداء والصدقة، يجمع بين الهدية والصدقة، ونسأل الله للجميع القبول. طبعا يمكن أن يضحي ببدنة، ويمكن أن يضحي ببقرة، ويمكن أن يضحي بشاة، والشاة خير من سبع البقرة وخير من سبع البدنة، لكن بدنة لوحدها خير، لو واحد ضحى ببدنة يعني هي عن سبعة لكن ضحى بها، هذا طيب، أو بقرة. لكن لو خير بين سبع بقرة أو سبع بدنة وشاة فالشاة أفضل كما هو معلوم. المسألة الرابعة من مسائل المشتركة للأمة الإسلامية وهي التكبير في هذه الأيام، تكبير مطلق وتكبير مقيد من فجر يوم عرفة بعد الصلوات. التكبير المطلق هو الذي يكون بعد الصلوات وغيرها، هذا يسمونه التكبير المطلق. وهذه سنة للأسف الشديد غفلنا عنها، وهذه الغفلة للأسف أن سببها نوع من التساهل والحياء الممجوج، يستحي الإنسان أن يرفع صوته بالتكبير. فيا أيها الإخوة، إن استطعنا أن نتعاون على أن نكبر، وأنت في السيارة وأنت داخل البقالة وأنت رايح للمسجد وأنت طالع الله أكبر، ارفع صوتك مرتين ثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أخي هذه سنة، هذه يرفعك الله عز وجل بها. وإذا ذكرت الآخرين بتكبيرك وسمعوا صوتك لك أجرهم إذا كبر. أما التكبير المقيد فيكون في أعقاب الصلوات، من بعد من فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، ومن ظهر يوم العيد بالنسبة للحجاج، إلى آخر أيام التشريق، إلى العصر يوم الثالث عشر. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني من مواسم الخيرات وهو فضل الحج. والحج فضله عظيم، وقد سمعتم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من منوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. فاستنبط العلماء من هذه الأحاديث أن الحج إذا أتى به صاحبه فلم يرفث ولم يفسق، أتى به على السنة ولم يرفث ولم يفسق فيه، اتقى الله عز وجل فيه، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته. ومن ثم فالمؤمنون مطلوب منهم أن يتابعوا بين الحج والعمرة، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على ذلك. فعلينا أن نحرص على هذا ما أمكننا ذلك. ولهذا جاء في حديث أو أثر، نسيت الآن هل هو موقوف أو مرفوع، أن الحج يكون سببا لسداد الدين، حتى قال بعض السلف: إنني لأسدد ديوني بالحج. والحمد لله أنه سداد الدين بتقوى الله وطاعته، وليس كما كان يوم زوال الأمن، نسأل الله السلامة والعافية. يخبرني الوالد غفر الله له ورحمه أنه كان في زمن الفوضى يستدين ويقول: أسدد لك بعد الحج، ويقصد أنه يذهب يسرق الحاج ويجيب يسدد الدين. لاحظ معي والعياذ بالله الفوضى. متى موعد السداد؟ قالك بعد الحج مباشر، يعني الحج ما هو موسم تجارة ولا عمل يعني برضا لا، وإنما هو العياذ بالله فوضى. فنحمد الله على الأمن والإيمان، ونسأله أن يتمه علينا ويرزقنا شكرا. لكن هذا لا، هذا سداد من نوع آخر، لأن الإنسان إذا حج وأنفق شيئا من النفقة يخلف له، يبارك له، فيكون من الخلف له أن يكون ذلك باعثا على سداد ديونه. فالحج فيه خير كثير، والحج مدرسة كبرى للأمة الإسلامية. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذه المسألة. بالنسبة للنساء قال صلى الله عليه وسلم: ولكن أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور. لما قالت له الصحابية: أفلا نجاهد؟ لأن الرجال لهم فضل الجهاد. قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج المبرور هو بالنسبة للمرأة المسلمة جهاد، لكن الحج مدرسة أخلاقية، مدرسة إيمانية. كيف؟ قالك شوف، الدروس المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة في الحج عظيمة. جاء في الحديث الصحيح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حتى ولو كان للحج. إذا لا يجوز السفر بدون محرم. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني هو مكتتب في غزوة للجهاد وامرأته خرجت للحج، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فحج مع امرأتك. يعني اترك الكتيبة، اترك السرية، سرية الجهاد مع أنها في سبيل الله، واذهب حج مع امرأتك. فنقله من جهاد إلى جهاد، وذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. كذلك أيضا عليها ستر وجهها من الأجانب، وهي لا يجوز لها أن تنتقب، والنقاب معروف، ولا تلبس القفازين، لكن ما عدا ذلك تلبس مثل الشراب للرجلين تلبسها جائز، ومثلها المخيط بالنسبة للمرأة، لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب. وإحرامها في وجهها، لكن إذا اختلطت بالرجال الأجانب وجب عليها أن تغطي وجهها، هذا هو القول الصحيح. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة ينبغي لها أن لا تختلط بالرجال الأجانب حتى في الحج، تحرص كل الحرص على أن يكون هناك اختلاط. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان معه الفضل بن عباس وكان فيه نساء يمشين، فأخذ ينظر إليهن فصرف وجهه. فاستنبط العلماء من هذا أنه يجب الفصل بين الرجال والنساء. ومن ثم فمسألة الاختلاط مسألة كبيرة لا يجوز لنا أن نتساهل فيها، لأنها مفتاح، وهذا ما هو جديد سارت عليه البلاد الأخرى من حولنا، مفتاح للفساد العريض شئنا أم أبينا. وإذا قيل مع قيود الشريعة الإسلامية، الناس لا يلتزمون بالقيود للشريعة الإسلامية، النساء والناس لا يلتزمون بها. وشوف الآن المذيعات في الفضائيات، يمكن واحدة بالألف، واحدة بالألف طلعت الوجه، ومع ذلك لازم يصير ملمع. ما هو معقول تطلع وهو وجهها ما هو ملمع. فتنة. وما تركت بعدي، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلا يجوز التساهل في موضوع الاختلاط. مدرسة الحج تعلم، وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطوفن في من وراء الناس، من وراء الناس، حتى لا تختلط بالرجال. بل قال العلماء رحمهم الله تعالى، بعض السلف كره أن تقبل الحجر الأسود المرأة لأنها تزاحم الناس، يعني يكره لها، لأن لا يمكن أن تقبله إلا باختلاط ومزاحم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا، حكامنا ومحكومين، لأن هذا باب إذا فتح والله يا أيها الإخوة إننا نخشى من عقوباته. نحن أمة، نحن قدوة، هذه البلاد هي القدوة، هي الأسوة، بلاد الحرمين قبلة المسلمين، حج بيت الله الحرام، العمرة إلى بيته، زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كل ينظر إليها. فالله الله أن نفتح ثغرات لنكون مثالا سيئا للأمم الأخرى. مدرسة الحج يجب أن نأخذ العبرة والعبرة، الأحداث من حولنا، المتغيرات، عبر الموت، ينبغي أن نراجع أنفسنا ولا نتساهل في مثل هذه الأمور. إحنا عندنا يعني مشاكل تصل إلينا بالقوة ندافعها دفعا، لكن أن نبتدئ نحن هذه المشاكل ونتساهل في موضوع تبرج المرأة واختلاطها بالرجال، هذا الذي لا يقبل، ونخاف والله من عقوبته. الآن بناتنا في الابتعاث، شبابنا اللي يسافرون، نساءنا، يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى، والأمر ليس بالأمر الهين حتى يتساهل فيه. إذا مدرسة الحج تعلم المرأة المسلمة، حج واجب، امرأة ثرية عندها ملايين لم تحج، ركن من أركان الإسلام، ركن وهي عندها ملايين، ما هو تحج ب5000 ولا 10000، لا، تقدر تحج ب30000 و 40000 لأنها ثرية، لكن ما عندها محرم لا يجب عليها الحج، ولو ماتت ليس عليها شيء، لن يجب عليها. ليه؟ هذا هو الإسلام. طيب، هو طاعة، هو عبادة، هو قربة، ومع ذلك لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذمها. والإنسان يا أيها الإخوة في الله إذا وقع في شيء من الغلط أو مخالفة الدليل لا ينبغي له أن يبحث عن الشذوذات والأقوال المرجوحة، إنما يستغفر الله. كلنا نذنب، كلنا قد يقع في الذنب، قد تسافر له قريبة أو تروح يعني كما يقول، لكن يقول استغفر الله، قل استغفر الله، لا تأتي بوجه متبجح وتقول لا هذا هو القول الصحيح، هذا قال به فلان، هذا قال به فلان، لكن قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هذا قول رسول الله، أتقدمه على فتوى فلان أو فلان؟ خاصة وأن هناك من المفتين العدد الأكبر الذين يوافقون ما دل عليه العديد. طيب، ننتقل بعد هذا إلى جوانب من مواسم الخيرات في هذه الأيام، أحدها تجريد التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جابر: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، في حديث جابر في صحيح مسلم في قصة حج صلى الله عليه وسلم، لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الراوي: فلبى الصحابة، وكان بعضهم يلبي بغير ذلك، مثل لبيك وسعديك والخير بيديك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم، فدل على الجواز، لكنه هو اقتصر على تلبية التوحيد، لا يلبي بغيرها. وهل هناك في الدنيا أعظم من التوحيد الذي ينجي من عذاب الله؟ هل هناك شيء تحمله في قبرك يا أيها الإنسان أعظم وأكبر من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ والله لا يوجد شيء. مدرسة الحج مدرسة التوحيد، العبادة لله، الإخلاص لله. تقرأ في ركعتي الطواف: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، تكبر تعظم الله وأنت ترمي الله أكبر، هذا توحيد، الله أكبر، إذن هو المعبود، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وإذا صعد إلى الصفا يكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استقبل القبلة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. شوف التعلق بالله، مدرسة الإيمان والتوحيد تنقلك من عبادة إلى عبادة. أما دعاء يوم عرفة فذلك اليوم الذي يتجلى فيه سبحانه لعباده وينزل ويباهي بهم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت. لا يوجد في الدنيا منظر أجمل من ذلك المنظر. فتش عن الحضارات وروح الباريس وموسكو وواشنطن وبرلين، وروح للدنيا كلها تخوض في الشهوات. يا شباب الإسلام، هل هناك عز أعظم من جلسة الإنسان المحرم أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو ربه؟ هل في أجمل من هذا المنظر؟ هل في أحسن من هذه القلوب؟ هل هناك أطيب من هذه الأفئدة؟ هل يوجد أناس في قربهم من الله كقرب هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى؟ أكرم بها من بقاع، وأكرم بها من ساعات، وأكرم بقلوب مؤمنة أقبلت على ربها سبحانه وتعالى ترجو ما عند الله وتتعلق به وحده لا شريك له، تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. دنيا لا تساوي جناح بعوضة، لكن دعوة مستجابة على ثرى عرفات خير من الدنيا وما فيها. هذا ميزان رب العالمين. ما هو الموازين الجاهلية ولا موازين النفس البشرية الأمارة بالسوء؟ هذا ميزان رب العالمين، توحيد لله. ثانيا، من مدرسة الحج وهذه المواسم تعظيم حرمات الله، حرمة الزمان أشهر الحج، حرمة المكان مكة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يتعلم الإنسان كيف يعظمها. ثالثا، خطورة وعظم الإلحاد بظلم في حرم الله عز وجل. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والكائدون لديننا من أعداء الإسلام كثر، وخاصة من الرافضة، ونسأل الله يرد كيدهم في نحر. حرم الله لا يجوز لأحد أن يريد، يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هنا إن الإنسان إذا هم بسيئة في الحرم تكتب له سيئة، في خارج الحرم لا تكتب له سيئة، في الحرم ليش وأنت في حرم الله تهم بالسيئة؟ أما الإلحاد بظلم الذي قال الله فيه نذقه من عذاب أليم، فهناك عدة أقوال للعلماء في ذلك، هل هو القتال، هل هو كذا، هل هو، ذكروا أشياء كثيرة، لكن رجح الطبري رحمه الله تعالى في هذه، لا ترجيحا أنقله لكم وأقول، قال الطبري: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أن معنى بظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه. فإذا كان كذلك فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له. ولذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أدخل في هذا الباب عدة أمور ورجح العموم، قال: يدخل في ذلك الكفر بالله والشرك به في الحرم مثل ذلك العذر يستغيث بغير الله في المطاف يقول يا حسين، يستغيث بغير الله، هذا شرك، هذا من أعظم الظلم. الشرك بالله والأصنام وعبادة غير الله من أعظم الظلم، يدخل فيه الشرك بالله، فعل شيء مما حرمه الله، ترك شيء مما أوجبه الله، هذا ظلم. يعني الواحد اللي تساهل في الصلاة في مكة هذا ظلم، تعصي الله، تترك الصلاة، تتأخر عن الصلاة، هذا ظلم، تعاقب عليه أشد من عقوبة ذلك الذي يتأخر عن الصلاة في خارج الأحرام. قال: ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم. قال بعض العلماء: ويدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة. يعني إذا كنت تاجر بياع تشتري في مكة، ما ينبغي لك تؤذي أهل حرم الله وزوار بيت الله أن تؤذيهم بالغلا والاحتكار. الحج أيها الإخوة فيه يعني دروس، ولن أتحدث طويلا لأن الموضوع يعني سبقا يعني ألقيت فيه محاضرات، لكن أحب أن أشير عدة إشارات لعلها تنفعنا. الأمر الأول: الحج مؤتمر عالمي للأمة الإسلامية، هذه قضية ينبغي ألا نتساهل فيها، ينبغي للأمة يا أيها الإخوة في الله، اليوم العالم كقرية واحدة، العالم اليوم تصارع ولاءات تعرفون له، فلماذا لا تلتقي الأمة الإسلامية في الحج؟ أهل السنة والجماعة لماذا لا يلتقون في الحج ويلتقي علماؤهم وزعماؤهم وكلهم ليكون في ذلك خير وخدمة للأمة الإسلامية؟ وهل لا تكون لقاءات كذا عابرة؟ لا لا، ينبغي أن تكون جادة وقوية ويحضر لها من قبل، والضيوف يأتون من قبل، بحيث تكون ليس فقط وقت الحج وإنما قبله، ولا يكتفى بملتقى عام يلقى فيه كلمات، وإنما يجب أن يكون مدارسة ولجان. يا أخواني هذا مؤتمر، الناس يعقدون مؤتمرات في بلاد، يروحون لأي بلد ويسكنون في فندق 3 يومين 3 أيام ويعقدون مؤتمر وكذا. الحمد لله الحج مؤتمر بطبيعته، فيا ليت الأمة، يا ليت المسؤولين ينتبهوا إلى هذه القضية، بحيث أن تكون مشاريع لملتقى لعلماء وملتقى لشعوب وملتقى، بحيث يكون فيه خير كثير إن شاء الله تعالى، ويصحب ذلك الدعوة إلى الله ونشر الكتب الطيبة والسلفية والأشرطة والسيديات. ينبغي أن نسارع إلى هذا الأمر العظيم، بحيث لا يرجع أي حاج إلا ومعه من هذه البلاد أمر ينفعه في دينه، كتاب، شريط، سيدي، أي شيء. والحمد لله فيه جهود خيرة كثيرة، لكن أيضا نطالب بالمزيد. ثانيا: الحج من أعظم آثاره التي كان السلف يحرصون عليها لقي الصالحين. يعني كانوا في الزمن القديم يحرص على الحج لأنه يقول أنا ألتقي بالصالح. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن مما يزيدني رغبة في الحج وحضوره أن ألقى إخوانا لي فيه لا ألقاهم في غيره. وفعلا يجتمع في الحج، فلو كان في ملتقيات، وهذا الذي كان في الزمن القديم، كان يذهب للحج يقول أكيد شيخ العراق، شيخ مصر، الشيخ فلان، أكيد قد لا ألتقي بهم جميعا، لكن يوجد في العالم 200 شيخ يمكن يحضر منهم 150، فإذا التقى بـ10 ولو 20 لا يمكن، لأنه يحتاج في ذلك الوقت إلى سفريات. ويومنا هذا لو تلتقي بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والإسلامية تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى سفر وإلى فيز وإلى وإلى إلى آخره، لكن الحمد لله الحج يلتقي. فينبغي أيضا استغلاله بالنسبة لأهل العلم، وكذلك أيضا بالنسبة للصحبة لمن كان في حملة ومعه بعض طلبة العلم، استفد خلها مجال للفائدة، تعبد الله وتلتقي وتسأل إلى آخره. ولهذا روي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يحرص على أن يلقى شيخه الشافعي في مكة، ولما كان العلماء كلهم يريدون سماع الحديث وكذا، أتى واحد لأحمد بن حنبل وقال له إن هناك الشيخ فلان والشيخ فلان يحدث بالحديث. وكان الإمام أحمد جالس عند الإمام الشافعي شيخه، لأنه الإمام أحمد شيخه الشافعي، والإمام وشيخ الشافعي الإمام مالك. فقال له فلان يحدث، يقول الإمام أحمد، قال له اجلس، هذا الحديث إن لم تستطع سماعه بعلو تستطيع سماعه بنزول، يعني تلقاه من أحد الشيوخ، لكن علم هذا الشيخ يعني الشافعي لن تجده إلا في هذا المكان. وهكذا كان حرصهم على لقيا نوع من العلماء يستفيدون منهم. ثم بعد ذلك أيضا أشار ابن سعدي رحمه الله تعالى إشارة جميلة إلى أن بقاء البيت الحرام في قوله تعالى قياما للناس أنه سبب لقيام أحوال الأمة في دينها ودنياها. يقول إن هذا الحرم هو علامة على قيام في دينها ودنياها، ولذلك في آخر الزمان إذا هدمت الكعبة يكون ذلك من أمارات الساعة. فالحمد لله على نعمة الحج، والحمد لله الذي بارك في هذه البلاد أن تكون راعية للحج، والحمد لله الذي جعلنا من المقربين من أهل بيته، من هذا البيت الكريم نصل إليه بسهولة. هذه نعم يغبطنا عليها أهل الأرض جميعا، فعلينا أن نعرف قدر المسؤولية كأمة وكدولة وكشعب وكعلماء. هذه والله مسؤولية عظيمة، لأن العالم كله ينظر إلينا ويتلقى عنا. ثم أقول أخيرا وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، كان الصالحون يعجبهم أن يكون ختام عملهم عملا صالحا، الموت لا بد منه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. كان الصالحون يعجبهم إنه الإنسان يكون ختام بعد عمل صالح، لذلك يعجبهم أن الإنسان يكون في الحج فإذا رجع انتقل إلى لقاء رب، أو بعد صيام رمضان إذا صام انتقل لقاء رب، أو عمره. وهذه والله نشاهدها إلى يومنا هذا، فلان مات إما في حادث أو في مرض فيقول ما شاء الله آخر أمره أخذ عمره، آخر أمر كان يصوم رمضان، ما شاء الله رجع من الحج ومرض ومات. يعجبهم أن يكون ختام عملهم عملا صالحا، فعلينا أن نسارع إلى الخيرات، لأننا والله لا ندري متى يكون الأجل، والأجل لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين أمير ومأمور، ولا بين ثري وفقير، ولا بين ملك ومملوك، ولا بين صحيح ومريض. أسأل الله أن يجعل حجنا وحج المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه العشر، وأن يجعلنا ممن بلغها وعمل فيها صالحا. اللهم اجعلنا من العاملين للصالحات، المسارعين إلى الخيرات، المقبلين على عبادة رب الأرض والسماوات. اللهم وفق وأبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر خير ورشد يؤدون فيه حجهم بأمن وإيمان، وأن يعيذنا من الفتن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقارن؟ سنة. إنما القارن لو طاف طواف القدوم وسعى بعده أغناه عن سعي الحج. هل يجوز له ألا يطوف طواف القدوم وأن يسعى؟ هذه مسألة. الصحيح أن هذا لا يجوز. يعني ما يجوز لواحد أنه يقول لا أنا طواف القدوم سنة لكن أبسعى، لاحظتم معي، علشان يغنيني عن سعي الحج بعد ذلك. هذا بالنسبة للمفرد وللقارن. أما المتمتع فلا بد له من سعي للعمرة وسعي للحج. فنقول بالنسبة للمسألة الأولى لا يجوز له، لكن لو طاف طواف القدوم فهو له سنة، فإذا سعى أغناه عن السعي فيما بعد، وإذا كان كذلك فإنه فيما بعد يكفيه طواف الإفاضة. ما هو التواتر في رواية الحديث؟ هو ذكره العلماء وضبطوه، يعني ما رواه الحديث الذي يروه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. إذا كنا مجموعة من الإخوان أو الأخوات ويعيشون في بيت واحد يشتركوا في شراء أضحية واحدة، نعم يجوز، مو اشتراك لكن لا بأس أن يضحي عنهم واحد ولو استعان ببعض، لأنه أسرة واحدة، لكن ليس هو الاشتراك الذي ذكرناه قبل قليل. فالبيت الواحد يضحى عنه بأضحية واحدة. نرجو من رجل أسباب استقرار وأمن المجتمع الإسلامي على مستوى الفرد والمجتمع: تقوى الله والالتزام بشرعه. أمن المجتمع، تقوى الله والالتزام بشرعه، البعد عما حرم الله، البعد والبحث وعدم البحث عن الفتاوى الشاذة التي يروج لها العلمانيون وأعداء الإسلام. أن نتقي الله عز وجل في ذلك. الحج يهدم ما كان قبله، هل يشمل الكبيرة والصغيرة؟ نعم، هذا هو القول الصحيح، أنه إذا كان مقبولا يهدم كل ما كان قبله من كبيرة أو صغيرة. أديت العمرة في شهر شعبان الماضي، وبعد السعي أخذت من رأسي بواسطة المقص وحليت إحرامي، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. في رمضان أديت العمرة ونسيت سنة الطواف بسبب زحام المصلين، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء في كل من الأمرين، لأن طواف لأن صلاة أو ركعتي الطواف سنة، سنة، إن فعلها فهو خير، وإن لم يفعلها أو نسيها فلا شيء. أحد الوالدين متوفى وقام بتوجيه الوالدة بالصدقة والأضاحي والأضحية له، وكما تعلمون بأنها بعض الأحيان لا تستطيع، فماذا يجب عليها؟ هذه التوصية نوعين: إن كانت وصية بمال فيجب إيش؟ أن تنفذ الوصية، مثلا يقول ثلث مالي إيش؟ اجعله فيه أضحية، فهذا ينبغي للوصي أن ينفذ هذه، ولو نفرض أنه نفذ المال لا شيء عليه. أما التوصية العامة وهي الظاهر من السؤال، إنه يقول للوالد، هذا الرجل يقول والدي قال لوالدتي، إنه يعني تصدقي عن وضحي عن، هذا لا يلزم، هذا ليس بواجب. فإن استطاعت فلتضحي عن نفسها وتشرك والديها وزوجها، لا بأس بذلك. إن لم تستطع فلا شيء عليها. إذا كنت نسيت قراءة سورة الفاتحة، إذا كنت مع الإمام فصلاتك صحيحة. أما إذا كنت منفردا فإنه، والحالة هذه إذا نسيت الفاتحة لا تصح صلاتك، لأن قراءة الفاتحة ركن. إن فكرت بسيئة في الحرم فهل تكتب لي؟ نعم، لا يجوز. أما التفكير اللي هو الخاطر، لا، المقصود به الإرادة، المقصود به الإرادة. وحتى التفكير ينبغي للإنسان أن يتقي الله، فلو خطر عليه الخاطر فليبعده. نرجو منكم الدعاء، أنا أدعو لك وأنت تدعو لنا وندعو لإخواننا الحاضرين وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالمغفرة والتوبة وحسن الخاتمة. قال وما تقرب، ما المقصود بالمخيط؟ المقصود بالمخيط كل ما يخاط على البدن، وليس المقصود بالمخيط الخيوط، فالنعال فيها خيوط والإحرام فيه خيوط. فبالنسبة للرجل يتجنب المخيط، أي ما خيط على قدر البدن على طريقة فنيلة أو سراويلات أو ثوب أو عبات، كل ما خيط على قدر البدن فلا يلبس. انتبهتم معي؟ فيبتعد، حتى لو أشبه الوزرة وخاطه ينبغي له ألا يفعل. هذا هو الذي يترجح والله أعلم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترض، هل تتغير هذه القاعدة في العشر من ذي الحجة؟ لا، لا تتغير العبادة. إذا أقبلت على الله عز وجل في الفريضة يعظم أجرك، والحمد لله رب العالمين. عادي أصوم يوم عرفة وباقي أيام من رمضان؟ هذه مسألة خلافية، وأنا الذي يترجع عندي أنه ينبغي للإنسان سواء كان صيام الست من شوال أو عرفة أو غيره أن يبادر إلى قضاء الفرائض، ينبغي له أن يبادر إلى ذلك. لكن هناك قول بجواز أن تصوم عرفة ولو كان عليك قضاء، لكن الذي يرجحه الأول. هل يجوز صيام يوم من أيام من ذي الحجة؟ الذي يظهر لي نعم يجوز، الذي يظهر لي يجوز. صحيح جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أو يوم السبت بالصوم، وإنما يصوم يوما قبلها ويوما بعده، لكن الذي يظهر لي أنه بالنسبة ليوم عرفة لا خلاف في أنه يجوز ولو كان يوم جمعة أو يوم سبت، لأنه في هذه الحالة المقصود يوم عرفة وليس سبت، المقصود يوم عرفة وليس جمعة. ما عدا ذلك أنا أحبذ إن الإنسان لا يفرد يوما واحدا من هذه الأيام مثل الجمعة أو السبت بصيام، وإنما يصوم اثنين خميس أو يصوم خميس وجمعة أو سبت وأحد. هل يجوز أن أضع شريط من كتاب قراءته وأريد الناس أن تستفيد منه، وهل يجوز فماذا أفعل كي يكون لوجه الله؟ وأرجو الدعاء لنا ولكل المسلمين بكل خير، نسأل الله، دعونا لكم ونسأل الله، والدعاء متكرر خاصة مع دخول العشر، الإنسان يدعو لإخوانه وخاصة المستضعفين، وخاصة الذي تجري لهم محن مثل إخواننا في سوريا، يدعو لهم أن الله يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم ويطعم جائعهم ويتقبل شهيدهم ويداوي جرحاهم، وأن يسلط الله على هذا الطاغوت. ادعوا الله يا أيها الإخوة الآن وإذا دخلت العشر. ما فهمت السؤال. أضع شريط من كتاب وأريد الناس تستفيد منه، ولا يجوز أن أبيعه؟ يعني إذا وضعت شيء لكي يستفاد منه ففي هذه الحالة هو وقف، أنت أوقفته ليستفاد منه، ليستفاد منه. لكن لو فرضنا معك كتاب وهذا الكتاب لك ملكك وأذنت بأن أحد يقرأ فيه، لا بأس أنه تأذن به ولو بعته فلا بأس. لكن إذا منك فرزت هذا الشيء بحيث يكون على شكل وقف، شيء يوزع، فلا ينبغي لك أن ترجع في مثل هذه الحالة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.